أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله المتفرد بوحدانية الذات، المتوحد بكمال الصفات، الذي خلق الموت والحياة وهو العزيز الغفور. نحمده سبحانه على ما ألهمنا من معرفته وأسبغ علينا من نعمته وغمرنا من لطفه ورحمته، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة اعتقاد وإيمان وإخلاص وإذعان، ونشهد أن محمدا صلى الله عليه وآله عبده ورسوله، بعثه الله هاديا وبشيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. اللهم صل على محمد إمام الرحمة وقائد الخير ومفتاح البركة، وعلى آله الطاهرين الدعاة إلى الله والأدلاء على مرضات الله. عباد الله، أوصيكم ونفسي قبلكم بتقوى الله وعدم الاستهانة بأي ذنب أو معصية، فإن شر الذنوب ما استهان به صاحبه. قال الله العظيم في كتابه الحكيم: بسم الله الرحمن الرحيم. ولا تبذر تبذيرا، إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين وكان الشيطان لربه كفورا. صدق الله العلي العظيم. صحيح أن خيرات الكون وثرواته قد خلقت من أجل الإنسان، وهي مسخرة له، ولكنه لا يصح للإنسان أن يتصرف فيها تصرفا عبثيا. هذه الثروات وهذه الخيرات هي تحت تصرفك أيها الإنسان، ولكن يجب أن يكون تصرفك في هذه الثروات والخيرات تصرفا منطقيا، أن يكون من أجل الاستفادة منها ووضعها في مواضعها. إنها من أجل كل أبناء البشر، فلا يصح لبعض البشر أن يبذروا وأن يسرفوا وأن يهدروا هذه الخيرات والثروات، فيكون ذلك على حساب مصالح الآخرين. حتى ما يعتبره الإنسان ضمن ملكه الخاص، أنا امتلكت هذا المال، امتلكت هذه الثروة، صحيح أنا امتلكتها ضمن ملكي الخاص، ولكن لا يصح لي أن أبذرها في غير مكانها الصحيح. ولذلك فإن الله سبحانه وتعالى يحذر من التبذير: ولا تبذر تبذيرا. لا يكن سلوكك في التعامل مع النعم والخيرات سلوك المبذرين. إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين. المبذرون الذين يهدرون نعم الله في غير مواقعها، هؤلاء أتباع للشياطين. الشيطان الكافر بنعمة ربه، الشيطان المتمرد على طاعة ربه، هو الذي يدفع باتجاه التبذير وباتجاه الإسراف. وفي آية أخرى الله تعالى يقول: يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد وكلوا واشربوا ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين. الإسراف والتبذير، هناك تأكيد وتشديد في الإسلام وفي النصوص الإسلامية على التحذير منها. في أي مجال يكون التبذير والإسراف؟ في مختلف المجالات وفي مختلف الإمكانات المتاحة بين يدي الإنسان. على الإنسان ألا يهدر هذه الإمكانات وهذه الطاقات. ومن أهم ما يجب على الإنسان أن يحرص على توفيره وعلى صرفه في مكانه الصحيح هو الوقت، الزمن. هذا الوقت ممنوح لك من أجل أن تستفيد منه في المجال الصحيح، فلا تصرف وقتك وهو أثمن شيء عندك وأعظم نعمة أنعم الله بها تعالى عليك، نعمة الوقت. لا يصح لك أن تهدر وقتك فيما لا ينفع، أن تضيع وقتك. ونحن الآن مقبلون على العطلة الصيفية، وعادة ما بعض الناس يعتبرون أيام العطلة الصيفية أو أيام العطلة السنوية من العمل وكأنها وقت زائد في حياتهم، فيضيعون هذه الأوقات. هذا تبذير، هذا إسراف. وقد ورد عن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام أنه قال: ما نقصت ساعة من دهرك إلا بقطعة من عمرك. هذه الساعة هي قطعة من العمر، قطعة من الحياة. وكما قال الشاعر: إنا لنفرح بالأيام نقطعها، وكل يوم مضى جزء من العمر. نفرح، خلص هاليوم، خلص هالشهر، خلصت هالسنة. في الواقع احنا لازم نحزن لأن جزءا من عمرنا قد ذهب، قد مضى. فعلى الإنسان ألا يهدر شيئا من وقته في غير ما ينفعه وفي غير ما يفيده. وكذلك الحال هدر الإمكانات، مختلف الإمكانات. ينبغي للإنسان أن يكون حساسا تجاه الإمكانات التي يتعامل معها في هذه الحياة. رسول الله صلى الله عليه وآله مر على أحد أصحابه، صحابي سعد، وهو يتوضأ، فرآه يسرف في الوضوء، استخدم ماء كثير في الوضوء، فالتفت إليه قال: يا سعد، لماذا تسرف يا سعد؟ يا ليت النبي يشوف بعض الوسواسيين عندنا كم يستهلكون من الماء حينما يتوضؤون أو يغتسلون. بشكل عام التعامل مع الماء عندنا تعامل تبذير، تعامل إسراف في الوضوء، في استخدام الماء. الآن الماء الصالح للشرب، الماء الصالح للاستخدام والاستعمال أصبح ثروة مهمة. أوطان كثيرة، مجتمعات كثيرة تعاني من قلة الماء، وحتى بلادنا نحن نصرف إمكانات ومبالغ كبيرة من أجل توفير الماء الصالح للاستعمال. فلا ينبغي للإنسان أن يسرف فيه وأن يستخدمه في غير مورده وموضعه. البعض من الناس يفتح الحنفية، حنفية الماء، والماء يمشي. المرأة حين غسيل المواعين أو الثياب، أو الإنسان حينما يغسل يديه، بلا شفقة وبلا رحمة الماء يمشي يجري، وهذا إسراف وخطأ كبير. ينبغي للإنسان أن يستخدم الماء باقتصاد، يكون هناك ترشيد في استخدام الماء، وعلينا أن نربي أبناءنا على ذلك، لأن في فاتورة ماء تأتينا وحتى لو كان مجانا لا ينبغي أبدا أن نتساهل في مثل هذا الأمر. هناك كمية كبيرة من المياه بسبب التسرب، لعدم وجود صيانة، تتسرب المياه، هذه كميات كبيرة. إذا في كل ثانية قطرة ماء، يعني سنويا أكثر من 8,000 لتر أنت تصرفها عن طريق تسرب المياه، لأننا لا نستطيع أو لا نهتم بأن نجري صيانة على شبكة المياه في منازلنا. وربما في بعض الأحيان الإنسان يرى أن هناك تسرب ماء فلا يهتم كثيرا، ما دام مو داخل البيت، ما دام ما يسبب له مشكلة على الفراش أو داخل بيته، إذا تفرغ بعدين يصلحه. هذا من الإسراف، هذا من التبذير. الرواية تقول أنه صلى الله عليه وآله حينما رأى سعد يسرف في الوضوء قال: لماذا تسرف يا سعد؟ فقال سعد: وهل في الوضوء إسراف؟ فقال صلى الله عليه وآله: نعم، وإن كنت على نهر جار. حتى لو على نهر جاري وإنت تتوضأ، مع ذلك عليك ألا تسرف في الوضوء. وورد عن الإمام الصادق صلوات الله وسلامه عليه أنه قال: إن القصد أمر يحبه الله عز وجل، وإن السرف يبغضه الله، حتى طرحك النواة فإنها تصلح لشيء، وحتى صبك فاضل شرابك. النواة حينما تأكل التمرة، هذه لا ترميها، يستفاد منها في زرع فسيلة نخل، يمكن أن تصبح نخلة جديدة، لماذا ترميها؟ لماذا تلقي بها في النفايات؟ وكذلك فاضل الشراب، كثير من الأحيان كأس ما مملوء يشرب منه شوية ويتركه يكبه، هذا من الإسراف، هذا من التبذير. الآن عندنا قنينات ماء توزع في المناسبات، في المساجد، في الاجتماعات، في المناسبات، تجد البعض يأخذ هذه القنينة من الماء يشرب منها قليلا ثم يتركها، غيرهم ما راح يشرب منها، وبالتالي هذا إسراف. بعض الناس يفرقون إذا كان من فلوسه هو يهتم، أما إذا ما المسجد معاريس عازمينه حسينية مو مشكلة عنده، هذا خطأ كبير. منهجية الإسراف مدانة، التعامل بهذه الطريقة المسرفة أمر مدان، سواء كان من مالك أو من مال الآخرين. يشوف الإنسان يعني بعض المظاهر التي تنم عن عدم مسؤولية تجاه النعمة. الآن في بعض المناسبات حسب المصطلح بوفيه، يعني كل واحد يأخذ له طعام في صحنة، والهدف من هذا النظام حتى لا يبقى طعام يعني مستخدم أخذ منه وما يستفاد منه، بدل ما يكون صحن يأكل منه جماعة وبعدين الباقي يتورطون به، بوفيه كل واحد يأخذ له بمقدار حاجته، تجد هذا النظام أيضا ما قاعد يمشي معنا بشكل سليم. الواحد يأخذ صحنة ويروح وكأنه متشالي، يشيل ويملأ وصحن وصحنين، يا ليت يأكله هو، حتى لو يأكله هذا يضره، مو زين يأكله كله، لكن في كثير من الأحيان هو ما راح يأكله، بس لأنه مو خسران شيء. إذا واحد قال له هذا واجد، قال له وش خسران أنت من ماله، معاريس غير. المنهجية منهجية غلط، أن تأخذ بمقدار ما تأكل. في مجتمعات كثيرة ينظرون بتقزز للشخص اللي يأخذ في صحن طعام وما يستهلكه، يستغرب منه. في أكثر المجتمعات احنا رحنا برا وشفنا، وبعضكم هم يمكن شايف في مثل هالحالات، عادة الإنسان يأخذ من الطعام بمقدار أكله، إذا حبيت بعدين لا تخاف، البوفيه مفتوح يعني تقدر تأخذ مرة ثانية. أما تأخذ كمية كبيرة وتبقى فيما بعد، هذا من التبذير، هذا من الإسراف. يجب أن يتذكر الإنسان في أمثال هذه الموارد إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين. هذا من مواردها، يجب أن تتذكرها. هل تود أن تنطبق عليك البعيد هذه الآية؟ وعن بشر بن مروان قال: دخلنا على أبي عبد الله جعفر الصادق عليه السلام فدعا برطب، فأقبل بعضهم يرمي بالنوى، قال: وأمسك أبو عبد الله يده فقال: لا تفعل، إن هذا من التبذير، والله لا يحب الفساد. وروايات عندنا كثيرة على هذا الصعيد، واسمعوا هذه الرواية المهمة عن الإمام الصادق عليه السلام. روي أنه نظر إلى فاكهة قد رميت من داره لم يستقص أكلها، تفاحة مثلا نهش منها شوي نصها ورمى الباقي. الإمام شاف هذه الفاكهة التي لم يستقص أكلها، هذا منظر واجد احنا نشوفه، لكن انظر كيف تعامل الإمام الصادق مع هذه الحالة. إنه نظر إلى فاكهة قد رميت من داره لم يستقص أكلها فغضب وقال: ما هذا؟ إن كنتم شبعتم فإن كثيرا من الناس لم يشبعوا فأطعموه من يحتاج إليه. مرة أخرى يروي ياسر الخادم، خادم في بيت الإمام عليه السلام: أكل الغلمان يوما فاكهة ولم يستقصوا أكلها ورموا بها، رموا جزء منها، فقال لهم أبو الحسن عليه السلام: سبحان الله، إن كنتم استغنيتم فإن أناسا لم يستغنوا أطعموه من يحتاج إليه. في البلدان الأخرى يشترون بمقدار الحاجة، فواكه يشتري بمقدار حاجته، ويمكن شايفين اللي رايح بريطانيا، اللي رايح أمريكا، بقية المناطق، يجي ياخذ تفاحة واحدة، ياخذ جزء من البطيخة، ياخذ، احنا عندنا هذا عيب يعني، عار يعني، إذا ما ياخذ لكرتون يستعيب على نفسه ياخذ كيلو. طيب والنتيجة شنو؟ إذا أخذ كميات من هالفواكه قسم لا بأس به منها يرمى فيما بعد، ما يستهلك ويرمى، هذا أيضا إسراف، هذا أيضا تبذير. ولذلك أنت تعال قارن بين النفايات، بين القمامة في بيوتنا والبيوت الأخرى. لعلكم تعلمون في كثير من البلدان يوم واحد في الأسبوع بس تجمع القمامة من قبل البلدية، يوم واحد تجمع القمامة من قبل البلدية، احنا كل يوم ما شايخين، يوميا كيس كامل يملأ من القمامة والنفايات وما يكفي في بعض الأحيان. هذا دليل على أن تعاملنا، احنا أهل القرآن اللي قرآننا يقول: وكلوا واشربوا ولا تسرفوا، قرآننا يقول إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين، هذا مو كرم. بعضهم إذا قلت لواحد: هذه باقي التفاحة ليش خليته؟ أذكر مرة على سفرة قال: هذه بعد رزالة، رزالة هذا الإمام الصادق، انظر ماذا يقول، هذه رزالة، هذا إسراف، هذا تبذير. أن الإنسان يلقي بهذه النعمة دون الاستفادة منها. وطبعا هذا عندنا في مختلف المجالات، حتى في مجال البناء، إن شاء الله ما يتأثر بعض الإخوان، في بعض الأحيان الإنسان يبني مكان أوسع من حاجته، مكان كبير واسع، طبعا الدار الوسيعة التي يستفيد الإنسان منها من سعادة المرء، الدار الوسيعة والدابة السريعة والزوجة المطيعة، هذا صحيح، لكن أيضا ترتبط بمدى الاستخدام والاستفادة منها. أما أن يبني أماكن واسعة جدا ويتورط بعدين بصيانتها، ويتورط بتكييفها، ويتورط بخدمتها وتنظيفها، ويحتاج يجيب لعمال وخدام حتى يرتبوها. وبعدين أيضا بعض الناس يقترض، هو محصل لسلفة من البنك العقاري، أو مقترض، أو من البنك ماخذ لسلفة، مع ذلك تعال شوف شلون يبني، شلون يسوي، حمل نفسه أعباء، هذا خطأ كبير. في عندنا روايات كثيرة حول البنيان، حول البناء، ومع الأسف الشديد كثير من هذه التعاليم لا تتداول في أجوائنا. اسمعوا ما ورد عن رسول الله صلى الله عليه وآله: من بنى بناء أكثر مما يحتاج إليه كان عليه وبالا يوم القيامة. من بنى بناء أكثر مما يحتاج إليه، يحتاج لما يخالف، كان عليه وبالا يوم القيامة. وعنه صلى الله عليه وآله: إذا أراد الله بعبد هوانا، تأملوا، إذا أراد الله بعبد هوانا أنفق ماله في البنيان، وصار مديون ويدفع أقساط ومتورط. طبعا هذا البنيان اللي فوق حاجة الإنسان المقصود به، وإلا البنيان اللي وفق حاجة الإنسان أو للاستثمار هذا ليس مقصودا. إذن علينا أن نهتم بهذا الجانب. ومما يجب التنبيه إليه ونحن مقبلون على الصيف، أو لا، احنا نعيش في الصيف بعد، مو مقبلون على الصيف، مسألة استهلاك الطاقة الكهربائية. الطاقة الكهربائية الآن معاناة في كثير من البلدان وفي كثير من المجتمعات، وحتى عندنا في بلادنا بعض المناطق تعاني من مشكلة، وخاصة في فترة الصيف تتقطع الكهرباء وتحصل مشاكل بسبب الاستهلاك الكثير للطاقة الكهربائية. علينا أن نراعي هذا الجانب، أن نستخدم بمقدار الحاجة. مساجد كبيرة، لكن الاستخدام في المسجد بمقدار ربع المسجد، ثلث المسجد، هذا كتبوا عنه في الجرائد وجابوا أيضا وسائل معالجة. 3-4 ساعات الظهر مكيفات تشتغل في المسجد، لكن يمكن أن تحدد مساحة من المسجد تحدد للاستعمال، والتكييف يكون بمقدار تلك المساحة. وكذلك في الأماكن الكبيرة والعامة، التساهل في إغلاق المكيفات وفي إغلاق الإضاءة. احنا بشكل عام عندنا تسيب في هذه الأمور، يشغل المكيف، خاصة بعض الأولاد ما متعلمين على هذه الحالة. الصبح الولد أو البنت تقوم للمدرسة، المكيف يبقى، متى تنتبه الأم، متى تنتبه الشغالة تجي تطفيه كم ساعة. هذا من الإسراف، هذا من التبذير. علينا أن نعود أنفسنا على استهلاك الطاقة، بالتالي فاتورة تجي. وغير قضية فاتورة، هذه الطاقة هي لكل البلد، لكل المجتمع. الإسراف في استخدامها يسبب مشاكل، تأثر على الصناعة، تأثر على حاجة الناس، تأثر على اقتصاد البلد. لذلك ينبغي أن نعود أنفسنا. بعض الناس صعب عليهم، خاصة في بعض الأماكن العامة، يدخل أجلكم الله دورة المياه، شغل الإضاءة، شغل التهوية، يطلع ما عنده خلق يطفيها. يا أخي شنو يعني يضرك إذا طفيتها؟ ليش ما تعود نفسك على الاهتمام وعلى الانتباه؟ وهكذا في مختلف المجالات. في المجتمعات الأخرى هناك حرص وهناك دقة، بل إنهم يصنعون مختلف الأجهزة على أساس أنها تعمل بمقدار الاستخدام. شايفين في بعض البلدان حنفيات تمد إيدك تنفتح الحنفية إلكترونيا، تشيل إيدك تتوقف الحنفية، بمقدار الاستخدام. يصنعون مختلف الأجهزة على هذا الأساس، ونحن أولى بمثل هذه المنهجية. هذا تحذير من الله سبحانه وتعالى لنا بأن لا نتصرف مع الثروات والخيرات والنعم خارج حدود الحاجة والمصلحة، بحيث ندخل لا سمح الله في إطار الإسراف والتبذير. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياكم للأخذ بمكارم الأخلاق وللالتزام بتعاليم الدين. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات، الأحياء منهم والأموات. بسم الله الرحمن الرحيم: والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين، لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون. فما يكذبك بعد بالدين، أليس الله بأحكم الحاكمين؟ والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وآله الطاهرين.